والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنتناول الليلة إن شاء الله تعالى تفسير سورة الماعون، وهي كما في المصاحف سورة مكية وآياتها سبع. وكما تعودنا أن نبدأ بقراءة السورة قراءة صحيحة حتى يتعلم قراءتها من لا يحسن قراءتها، وحتى يحسن من لا يحسن، وحتى يرتل من لا يرتل، وحتى يعرف من لا يعرف أحكام التلاوة بعض الأحكام التي تشتمل عليها هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقد يلتفت بعضكم لحرف لا الذي هو على نهاية الآية الكريمة، فويل للمصلين، ويقول: أليس معنى هذا الحرف، أليس معنى هذا الحرف لا تقف، أي الوقف هنا ممنوع والوصل واجب؟ والجواب على هذه الشبهة أن الحرف معناه فعلا هكذا عند من وضعه، ولكن الذي ينبغي أن نتساءل عنه: هل علامات الوقف والوصل هي علامات مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم هي علامات اجتهد فيها أهل العلم بالتفسير والقراءة حتى لا يفهم البعض كتاب الله فهما خاطئا ولا يقع في تلبيس أو ما إلى ذلك؟ والجواب أن أهل العلم بالتفسير والقراءات هم الذين اجتهدوا في وضع هذه العلامات، فليست هذه العلامات عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلم أن علماء القراءات يشددون في هذا ويعتبرونه جزءا من القراءة، فيقول بعضهم: يجوز الوصل في هذا الموضع، أو يقرأ كذا وكذا على ثلاثة أوجه: الوصل مع كذا، والوقف مع كذا، والوصل مع كذا. وكل هذا كما قلت لا دليل عليه، والثابت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآي. وإذا كان الوقف ممنوعا فلماذا جعلهما الله سبحانه وتعالى آيتين كما هو مثبت؟ لماذا لم يجعل هذا آيتين؟ لماذا جعل آيتين ولم يجعل آية واحدة؟ والجواب أن الله عز وجل أعلم بكلامه منا، وما دام المعنى واضحا والحمد لله فلا لبس. الذي يمكن أن نقول إنه قبيح فعلا أن الإنسان يقرأ هذه السورة فيقول مثلا فويل للمصلين، ثم يختم القراءة ولا يتم السورة، لأن السورة فيها ما لا يحصل المعنى إلا بقراءته ولا يتم إلا بتمامها. فهذا الذي يمكن أن نقول إنه ممنوع، أنك تقف في مكان ثم تختم القراءة وبقيت الآيات التي لم تقرأها ما يرتبط بالآيات التي وقفت عندها. أما أن أقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا لا شيء فيه، لأن المعنى واضح. كوني وقفت بعد الآية الأولى لا يعني أن هذا قد انقطع عما بعده، كما هو واضح وبين. وقد أردت من هذا أن أزيل اللبس الذي عند البعض، فكالمتأكد أن بعض الحاضرين استنكر علي قراءتي عندما وقفت عند قوله تعالى فويل للمصلين، ظنا منه أنني أجهل الحكم أو أنه فات علي ذلك. فأردت التنبيه على أن هذه العلامات، علامات الوقف والوصل، إنما هي علامات اجتهادية، ولا بأس بالتزامها إن شاء الله على سبيل إيصال المعنى للقارئين لكتاب الله، لكن ليس على سبيل الإيجاب والإلزام، ليس على سبيل الإيجاب والإلزام. وقد بينت أن أحكام التلاوة نفسها لا يمكن أن نوجبها على الناس، وقول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ليس معناه أنك تقرأ بقراءة حفص عن عاصم أو بقراءة ورش عن نافع، وإنما معناه أنك تبين أحرفه وتبين كلماته، وأن تقرأ القرآن قراءة محكمة تبين معناه وتتفكر في كلماته وأنت تقرأه. هذا معنى ورتل القرآن ترتيلا، أي لا تجعل قراءتك للقرآن مجرد إمرار على لسانك دون فهم أو دون فقه، أن تأكل الحروف أو أن تصلها بعضها ببعض. المقصود أن أحكام التلاوة نفسها ليست واجبة على سبيل الإلزام، ولكن لا شك أن الأفضل والمستحب أننا نلتزمها وأن نقرأ بها. وأما بعض التحكمات التي توجد في كتب القراءات والتجويد، فهذه التحكمات ليست مأخوذة في الأصل كما قلت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد قراءة الآية مرة ثانية، وأرجو من إخواني أن ينتبهوا للقراءة مع مراعاة مخارج الحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. في هذه الآية، في هذه السورة، بعض الأحكام التي مرت بنا قبل ذلك. من ذلك قول الله تعالى: الذين هم يراءون. هذا الذي سميناه المد المتصل، لأن حرف المد وهو الألف والهمزة في كلمة واحدة، حرف المد بعده همزة وكلاهما في نفس الكلمة يراءون، فالألف بعدها همزة في نفس الكلمة، وهذا مد متصل. وقد عرفنا أن هذا المد يجب مده 4 حركات على الأقل، يراءون، فلا أقرأها كذا الذين هم يراءون هكذا ما مددت المنفصل، بل الذين هم يراءون. ومن الأحكام التي وردت في هذه السورة أيضا ما يمكن أن نشير إليه الآن عارضا بالإدغام بغير غنة، في قوله تعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين. طبعا من لا يعرف هذا الحكم كيف يقرأ؟ يقرأ يقول فويل للمصلين، لا، في هذا الموضع إدغام، ومعنى إدغام أنك تدخل الحرف الأول في الثاني تماما فلا يكاد يظهر له أثر. والحرف الأول في الحقيقة هنا هو التنوين، فالأصل عندنا فويل، فالتنوين ينتهي عند النطق بماذا؟ بنون. ما هو التنوين؟ التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، هذا معنى التنوين، نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا. فعندما أقول ويل، لو أنك انتبهت إلى اللفظ الذي نطقته فأنا نطقت ويل واو وياء ولام وماذا ونون، فعلا عند النطق فيه نون، لكن هل نحن نكتب نونا في الكتابة؟ لا. ماذا نضع بدل هذه النون؟ نضع حركة زائدة، إذن على آخر الكلمة نضع ضمة زائدة أو فتحة زائدة أو كسرة زائدة، هذا هو الذي يكتب، فهو التنوين. إذن التنوين عبارة عن نون ساكنة، وهذه النون تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لا تكتب ولكنها تنطق. إذن ما معنى إدغام؟ إدغام معناه أننا لن ننطق هذه النون، وإنما سننطق بالحرف الذي بعدها، وهو حرف ماذا هنا؟ اللام. فويل، كأني حذفت النون ووضعت مكانها ماذا؟ لاما. فويل للمصلين، مرة ثانية فويل للمصلين، واضح؟ إذن هذا الحكم كما قلنا اسمه ماذا؟ إدغام بغير غنة، أي بدون غنة، إدغام بغير غنة، إدغام بغير، أي أدغمنا حرفين فصار حرفا واحدا وهو الأخير منهما، وبغير غنة معناه أننا نخطفه خطفا لا نقف عنده، فلا أقول كما يقول البعض فويل للمصلين، لا هذا غلط، بل خطف، فويل للمصلين. قد يقول قائل نحن سمعنا من كلاما أخرى، هذه اللام الثانية فويل للمصلين، هناك لام ثانية، فلا ينبغي أن نخلط بين الأمرين، فنحن ننطق اللام الأولى بدل النون ثم نقرأ اللام الثانية عادية، فويل للمصلين، للمصلين، ننتبه إلى هذا. وطبعا الحرف المحذوف يتسبب في تشديد الحرف المقروء، فاللام التي كانت للمصلين بعد أن أدغمنا التنوين فيها، حتى في المصحف عندكم تجدون فوقها ماذا؟ فوقها شدة، تجدون فوقها شدة، مع أنها في الأصل ليست مشددة. يعني لو قرأت كلمة للمصلين اللام تحتها ماذا؟ كسرة، للمصلين. لكن عندما قرأناها مع كلمة فويل نجد أن في المصحف شدة فوق اللام، فويل للمصلين، صارت اللام لاما مشددة. بسبب ماذا؟ بسبب الإدغام، وإلا فهي في الأصل ليست مشددة. وطبعا هذا خاص برسم المصحف. أيضا من الأحكام التي لاحظتموها في هذه السورة ما قرأته في قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم، هذه النون لماذا لم أقرأها عن صلاتهم أو عن صلاتهم؟ لا، هي لاحظتم أنني ما قرأت النون قراءة واضحة بل أخفيتها، فحكمها هنا الإخفاء بغنة. ومعنى بغنة أنني أتمهل عند قراءة هذا الحرف فلا أقرأه خطفا بل أقف عنده قليلا، مثل تلك الغنة التي قرأناها على حرف النون المشددة: برب الناس. هذا الغنة معناه حركتين، وقلنا إن الغنة صوت رخيم يصاحب نطق بعض الحروف ويخرج من أين؟ ويخرج من الخيشوم، يعني هو من داخل التجويف الأنفي. فهذا الصوت وهو الذي أقرأه في قولي برب الناس، هذه الزنة هي الغنة، مع تمهلنا على الحرف مقدار حركتين. وطبعا ما في، لا أحب أنا لقارئ القرآن أنه يجلس وهو يقرأ ينشغل بالحركات. طبعا الحركة، علماء التجويد يعرفون الحركة بأنها الزمن الذي يستغرقه قبض الإصبع أو بسط، يعني الزمن الذي يستغرقه قبض الإصبع أو بسط. يعني أنا لما أعد حركات مثلا يراؤون أي عددت أربع حركات، أو العكس يراؤون، فعدوا الحركات بالأصابع أصلا. لكن ليس هذا معناه أنك وأنت تقرأ القرآن تجلس تحرك أصابعك حتى تنشغل عن كتاب الله، هذه أمور تقديرية. القارئ مع التعود يبدأ هو يحسب الزمن بصورة تلقائية لا تكلف فيها. وأفضل لكل من درس التجويد أنه لا ينشغل بهذه الحركات، فقد عرفت أن بعض المنشغلين بالتجويد يجلس مع القرآن يرفع يده ويخفض يده ويحرك رأسه، هذا كله انشغال عن القرآن الكريم. القرآن المطلوب أن نتدبره وأن نخشع لقراءته، لا أن ننشغل بالحركات وبالسكنات. فإن هذا مما يساعدك على تدبر القرآن، لا أن تنشغل أنت به عن القرآن. دائما لا ننشغل بالوسائل عن الغايات، فالذين انشغلوا بالوسائل جعلوا القرآن مجرد أغاني، مدود وقصور وغنة وإخلاء. نحن نريد أن نقرأ القرآن كما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن نتأمله وأن نتدبره وأن نخشع لتلاوته كما كان في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو المطلوب، ليس المطلوب أننا ننشغل عن القرآن بأحكام التلاوة. إذن هذا العلم علم مساعد، علم يجعلك تقرأ القرآن قراءة طيبة. وصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. يعني ما معنى يتغنى بالقرآن؟ يعني يغني؟ لا، يتغنى بالقرآن أي يقرأه بصوت جميل، بصوت طيب. لأنك إن أحببت شيئا فإنك تتلذذ وأنت تفكر فيه. إن أحببت ربك أحببت كلامه، وإن أحببت كلامه أصبح كلامه معك، هذا الكلام دائما تردده وتحب تلاوته لا تمل منها. كما يعشق أصحاب الأغاني الأغاني، تجده يردد الأغنية لعله أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كثير منهم عندما يقرؤون كلام الشاعر هل رأى الحب سكارى مثلنا، تجد هذا الأمية يفهم برغم أنه لا يقرأ ولا يكتب، لكن يقرأ الكوبليه وهو فاهم معنى. لماذا فهم معنى هذا ولم يفهم كلام رب العزة سبحانه وتعالى؟ لأنه يحب هذا الكلام. فمن أحب شيئا فإنه يتأمله ويتدبره بل وينسجم معه. فالمؤمنون يحبون ماذا؟ يحبون كلام الله، يحبون القرآن الكريم، يتغنون بكتاب الله عز وجل، يتغنون بكلام ربهم، ويقرؤونه كأنهم يعشقونه. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم الصوت الحسن بقراءة القرآن. فقد سمع أبا موسى الأشعري يقرأ فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وداود عليه السلام كان معروفا بحسن الصوت، والزبور الذي أنزل على داود لم يكن أحكاما بقدر ما كان كلام لله سبحانه من كلام ربنا، لكنه عظات وحكم. فكان لداود عليه السلام صوت طيب بقراءة هذا الزبور. فالمزامير المقصود بها هنا حتى ما زال موجودا في كتب أهل الكتاب ما يعرف بمزمور كذا ومزمور كذا، هي مزامير لأنه كان يرددها بصوت طيب. ليس معناها مزامير يعني زمارة، مزامير المقصود بها الصوت الحسن. فلما سمع رسولنا صلى الله عليه وسلم أبا موسى يقرأ القرآن قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، أي إن الله أعطاه صوتا حسنا بقراءة كتاب الله عز وجل. وكان يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن، أو بهذا المعنى. والمقصود أن تحسين الصوت بالقرآن مطلوب، ولكن دون أن يكون متكلفا، دون أن يكون ما نتكلف، وإنما يكون هذا من خلال إحساسنا بكتاب الله، من خلال تأملنا لكتاب الله. أحيانا تجد نفسك تقرأ قراءة طيبة لمجرد أنك تتدبر الآيات، يعني تجد نفسك كما يقولون يعني أصبحت مع الآية، أصبحت معها، أصبحت تشعر بمعناها، أصبحت تقرأها من جوفك لا من لسانك. وهذا هو المطلوب في قراءة كتاب الله عز وجل، أنك تقرأه من صدرك لا من لسانك. فقد ذم نبينا صلى الله عليه وسلم قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، فهم يرددونه على الألسنة. نحن لا نريد أن نكون من هؤلاء، بل نريد أن نكون ممن يخرج القرآن من صدورهم لا من ألسنتهم، أي إذا قرأ أحدنا القرآن قرأه من داخله بحيث يخرج من قلبه وصدره. وعندها ستجد لسانك سهلا بكتاب الله، ستجد الله يسر القرآن عليك، ويسر لسانك للقرآن، ويسر القرآن على لسانك. وقد قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذن الذي نريده من دراسة أحكام التلاوة لا هذا التقعر والتكلف الذي يفعله من يسمونهم بعلماء التجويد، وإنما نريد نحن أن نقرأ القرآن قراءة صحيحة كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلوات الله سلامه عليه يقول لعبد، يقول لأصحابه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم فضلهم الله علينا بإيمانهم وبتعمقهم في دين الله وبحبهم لله وبحبهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لإخواني، انظروا لهؤلاء الذين يعشقون الغرب وما فيه. تجد الشاب لا يحفظ سورة من كتاب الله، كما حصل لواحد منهم رأى أحد إخواننا في مدرج الكلية يقرأ في مصحف، فقال له: ماذا تفعل؟ قال: أقرأ. قال: ما هذا الذي تقرأ؟ قالوا: قرآن. فقال له أخونا: ما قرأت قرآنا قبل ذلك؟ ما فتحت المصحف؟ قال: لا، كنت أقرأ في الكتاب بتاع المدرسة في حصة الدين. فأعطاه المصحف وقال له: اقرأ، وفتح له على سورة مريم. بعض الذين عندهم الفزلكة يقول لك عشان يثبت لك انه بيعرف يقرأ، يقول لك هيعظ، عشان هو طبعا مش عارف حاجة، لكن عايز يقول لك انا بعرف، يعني هو انا مش جاهل. هذا ما نطق بشيء، قال له: ما هذا؟ كأن امامه كتاب لغة اخرى غير اللغة، وهو فعلا بلغة اخرى غير التي يعرفها. لكن كأنه يتعامل مع كتاب بلغة أجنبية بالنسبة إليه. قال له ما هذا؟ فأخذ أخونا المصحف وقرأ عليه كاف ها يا عين صاد. فبهت هذا الولد، أول مرة في حياته يسمع أن في كتاب الله مثل هذا، يسمع أن في كتاب الله مثل هذا، ما يعرف شيئا، مع أن هذا الشاب نفسه قد تجده يتكلم اللغة الإيطالية بطلاقة، أو اللغة الفرنسية بطلاقة، أو اللغة الإنجليزية بطلاقة، بل لعله يحفظ أغاني المغنين الأجانب، يحفظها عن ظهر قلب، ولعله يتفاخر بذلك بين أصحابه. سمعتم آخر أغنية للمغني العالمي فلان؟ من أحب شيئا فإنه يتعلق به ويهتم به ويحصله ويسعى إليه. فكذلك القرآن، من سعى إليه يسره الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ماذا نريد نحن من قراءة القرآن؟ نريد أن نتذكر الله عز وجل، نريد أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو الذي نريده من كتاب الله، لا الغرض أن نتفلسف أو أن نتفاخر على الناس نحن نحفظ القرآن كله، أو نحفظ منه كذا وكذا، أو أنا أعرف القراءات العشر، أو أنا أعرف القراءات السبع، أو أنا أجيد كذا. لا، ليس الغرض هذا أبدا. ولعلكم تحفظون الحديث الذي سمعناه مرارا وتكرارا، أول ما تسعر به نار جهنم ثلاثة، ومنهم رجل آتاه الله القرآن فيسأله رب العزة عن نعمه حتى يعرفها، فيقال له ماذا عملت في هذه النعم؟ فيقول يا ربي حفظت فيك القرآن، أو تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال له ماذا؟ يقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. فقد قيل هذا يقرأ من أجل أن يمدحه الناس، يقرأ من أجل أن يقول الناس يا سلام على الشيخ فلان، يا سلام على الشيخ لما يلعلع وهو بيقرأ سورة كده. قضية كأنها قضية أصوات، كأنها قضية أصوات، عشق للصوت لا لكتاب الله سبحانه وتعالى. أو كتاب الله جميل، كلام الله جميل في ذاته، فلو كان صاحب الصوت فعلا صاحب صوت حسن لا بد أن يكون صوته بالقرآن أحسن، لدرجة أن بعض المغنيات كانت تردد القرآن أيضا. وهذا يعني من الأمور التي كانوا يفتخرون بها، أن فلانة من المغنيات تقرأ القرآن وأن صوتها بالقرآن حسن. القرآن كلام الله وهو كلام جميل في ذاته، ولكن ليس معنى هذا أننا نهتم بالأصوات ونهتم بالنغمات. كتاب الله ما أنزله رب العزة من أجل أن يكون للتلحين وللتنغيم وللتطريب، إنما هو كتاب أنزل للذكر، أنزل لكي يكون ذكرا، لكي يكون تذكرة وموعظة وإنذارا وبلاغا. فلا بد أن نتعامل مع كلام ربنا على هذا الأساس. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما يسره الله من أجل أن يكون أغاني أو نغمات، يسره من أجل أن نذكر الله به، من أجل أن نتذكر الله به، من أجل أن نعرف الله به. فلنهتم بهذا بارك الله فيكم. ومهما درسنا من أحكام فإننا ندرسها من هذا الباب، وهذا حقيقة أمر يغفل عنه كثير من الناس، فهم يهتمون بالوسائل حتى ينشغلوا بها عن الغايات. الأحكام نتعلمها من أجل أن نستعين بها على دراسة كتاب الله وعلى تلاوة كتاب الله الذي نتعلمه وندرسه لكي يكون ذكرا لنا وتذكرة لنا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إن شاء الله أعيد قراءة السورة على مسامعكم مرة أخيرة قبل البدء في تفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحب على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بعد البداءة باسمه سبحانه ووصفه بالرحمة المبالغة المبالغ في وصف الله بها بصيغ المبالغة فعال وفعيل رحمن ورحيم. الرحمن والرحيم سبحانه وتعالى أو فعلان وفعيل رحمن نعم فعلان، فكلاهما من صيغ المبالغة، ورحمن أكثر مبالغة من رحيم كما سبق الكلام عليه في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين. والهمزة لا شك أنها في الأصل همزة استفهام، ولكن ليس الكلام هنا بمعنى السؤال أي هل رأيت الذي يكذب بالدين، فالاستفهام في لغة العرب يرد لمعاني، قد يكون للتنبيه وقد يكون للإنكار وقد يكون للتوبيخ وقد يكون لأمور أخرى. فيقولون مثلا استفهام استنكاري أو استفهام لكذا ولكذا، فليس شرطا أن يكون الاستفهام من أجل السؤال الذي يحتاج إلى إجابة، فهنا قد يكون للتنبيه أرأيت الذي يكذب بالدين، وقد يكون للاستنكار عليه أي هذا كيف يفعل هذه الفعلة الشنعاء وكيف يصل به الحد إلى هذه الدرجة من الكفر والاستكبار، إنه ينكر المعاد وينكر الحساب وينكر العرض على الله سبحانه وتعالى. والدين هنا معناه الحساب. أرأيت الذي يكذب بالدين، ينكره ولا يعترف به. وأظنكم تذكرون قصة لعلي ذكرتها في هذا المسجد دللت بها على ما دلل عليه القرآن أيضا من أن الذين ينكرون الله وينكرون البعث والنشور هم في الواقع يعرفون الحق، إنما ينكرون ظلما وعلوا، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقصة ذلك الرجل الذي كان يعمل طبيبا في اليمن وهو أصلا صيني الأصل أو روسي الأصل ما أذكر الآن، المهم كان شيوعيا وكان يعمل في معسكر من معسكرات الجيش طبيبا مبعوثا من قبل بلده، فكان كلما دخل عليه جندي من الجنود المسلمين ويتوجع ويتأوه ويقول يا رب، هذا الرجل الخبيث كان يقول له إذا كنت تطلب من الله فلماذا جئتني، كان يقول للجنود هكذا، قل ما دمت تقول يا رب ما تجيني خلاص روح لربك لا يشفيك، لا تأتيني أنا في العيادة أنا هنا عندي علاج فلا تقول يا رب. فبلغ هذا الأمر لبعض الضباط الذين كان فيهم شيء من الخير، فدخل هذا الضابط على هذا الطبيب وأمسكه من ثيابه وطرحه أرضا وأخرج مسدسه ووضعه في عنقه وقال له فيه رب ولا ما فيه رب، فقال له فيه رب فيه رب فيه رب. وأنتم ترونهم الآن في بلادهم كيف قد خرجوا عن تلك الأفكار وكيف صاروا كالذين يخرجون من غرفة الإنعاش كأنهم كانوا في إغماء وبدأوا يفيقون، برغم حالهم من الفقر والبؤس إلا أنهم يشعرون أنهم بدأوا يشمون الهواء كأنهم كانوا في سجن كبير. الشيوعية بلاء، الكفر والإلحاد بلاء مبين، الكفر والإلحاد بلاء مبين، ولا يصل إلى هذه الدرجة إلا إنسان لا خير فيه. إذا كنت تقول لا بعث ولا نشور، فهل ينتظر منك بعد ذلك أي نوع من أنواع الخير؟ وحدثني مهندس مصري كان يعمل في مجمع الألمنيوم بنجع حمادي أيام وجود الخبراء الروس في مصر، فكانوا إذا قال لهم الخبير الروسي ذاك ائتوني ببعض الفحم، فيقولون له المهندسون المصريون والعمال إن شاء الله، فيقول لهم هذا الخبيث إن شاء الله إن شاء الله، قولوا يا الله، هكذا كان يشير لهم، هات فحم. فيقولون له يعني كيف؟ قال لهم أنا أقول لكم قولوا هات فحم، فيقولون هات فحم، يقول لهم في فحم، يقولون لا، يقول لهم في فحم جاء، يقولون لا، يقول لهم إذن ما في الله. هؤلاء الخبثاء، هؤلاء الملحدون الذين يعارضون ما في نفوسهم. الإنسان عندما يعارض ما في نفسه لابد أن يدمر. كيف تنكر شيئا في فطرتك؟ كيف تنكر شيئا في فطرتك؟ إن الجمادات تعرف الله سبحانه وتعالى، إن الحيوانات تعرف الله سبحانه وتعالى. ولهذا كنت دائما أقول لإخواني هذه العبارة غلط، يقول لك يا أخي ده ربنا عرفوه بالعقل، ربنا عرفناه بهدايته لنا، حتى لو خلقنا بدون عقول لعرفناه سبحانه وتعالى. فالجمادات تعرف الله عز وجل، الحيوانات تعرف الله سبحانه وتعالى. أما قال الهدهد لسليمان ألا يسجد لله، يقول الهدهد ينكر على هؤلاء القوم الذين يسجدون للشمس، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، الهدهد يستنكر. كوننا لا نعرف لغته لا يعني أنه لا يفهم وأنه لا يعرف الله، ويعرف الله سبحانه وتعالى. كل الكائنات تسبح بحمد ربها، حتى الجمادات تسبح بحمد الله عز وجل، بل الحجارة بنص القرآن وإن منها لما يهبط من خشية الله. فنأتي نحن ونقول لا لا، نعارض فطرنا. فرب العزة يستنكر على كل مكذب، ووالله إنه لشاهد على أنه في الحقيقة يعرف، لأنه لا يكون مكذبا إلا من عرف فأنكر، لا يكون مكذبا إلا من عرف فأنكر. أما الذي لا يعرف فإننا لا نقول عنه إنه مكذب. عندما يقول لك قائل معلومة تدل على أنه لا يعرف الصواب ولا يفهم الصواب، هذا لا يقال إنه مكذب، بل لا يقال مكذب إلا إذا قيل له الصواب كذا فإذا به يرده وينكره، هذا هو الذي يعتبر مكذبا. فالقوم في الحقيقة مكذبون. ولهذا أقول إن توحيد الربوبية بالذات لا يعذر فيه أحد. توحيد الربوبية موجود في الفطر، توحيد الربوبية موجود في الفطر، هذا لا يمكن أن ينكره أحد. ولذلك بالنسبة للآية الكريمة التي في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ماذا قال لهم ألست بربكم، هنا هذا إقرار بالربوبية، هذا إقرار بالربوبية، ولم يقل سبحانه وتعالى ألست بإلهكم. والمقصود وإن كان توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية والعكس، إلا أن العهد والميثاق الذي أخذ علينا ونحن في ظهور آدم أبينا أو في ظهر آدم أبينا عليه السلام كان إقرارا بأي أنواع التوحيد، بتوحيد الربوبية، أن الله خالقنا ورازقنا وفاطرنا ومدبرنا ومالكنا سبحانه وتعالى، وأنه هو المتفضل علينا بكل النعم والآلاء، وأنه المصرف والمدبر جل في علاه، هذا شيء موجود في فطرة الإنسان، والإنسان الذي ينكره يعارض فطرته، يعارض فطرته. أرأيت الذي يكذب التكذيب كما قلت لا يكون إلا عن معرفة وعلم، فأنا أعرف شيئا وأكذبه، هذا الشيء أرده بعد أن عرفته وعلمته. فمثلا إبليس كان يعرف الله عز وجل ويعرف الحساب والنشور، ولكنه كذب وأبى واستكبر ورفض أن يقبل من الله سبحانه وتعالى أمره وتكليفه. فرعون كذلك كان يعرف الحق في حقيقة الأمر، في باطن الأمر، وموسى عليه السلام واجهه بذلك وأقام عليه الحجة، ولكنه جحد ظلما وعلوا. والمقصود في هذا المقام أن الاستنكار هنا عام لكل من أنكر الحساب والجزاء والبعث والنشور، فالدين هو الحساب، من دان يدين. حتى إننا في حساباتنا نقول دائن ومدين، معروف كلمة دان عندنا، دان معروف معناها، وما زلنا نتعامل بها في حساباتنا. فيوم الدين كما ورد في سورة الفاتحة هو يوم الحساب، يوم الجزاء. وهنا في هذه السورة أرأيت الذي يكذب بالدين، أي يكذب بالبعث والحساب والنشور والجزاء والجنة والنار، وهذا كان موجودا في الجاهلية بكثرة برغم إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم، لكن كانوا ينكرون أن الله يبعثهم ويحاسبهم، وهذا تعارض وتناقض. إن أقررت بأن الله خلقك فإن الأهون عليه سبحانه أن يعيدك. قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فما العجب، ما العجب في أن يعيد الله سبحانه الإنسان بعد أن كان خلقه ثم أماته، ما العجب في ذلك؟ بل هو أهون عليه جل في علاه بنص القرآن الكريم، والله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء. بل نحن الآن نتعجب من سرعة بعض الأجهزة الآلية، الحاسبات الآلية الضخمة وأجهزة الكمبيوتر الكبيرة كلها بدأ سرعته مش عارف كام 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 في الايه في الثانية، يعني عشان بيطلع لك حسابات ومسائل وردود وإجابات بسرعة. رب العزة سبحانه وتعالى الذي هو مالك يوم الدين، الذي هو سريع الحساب، الذي هو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، يحاسب الخلائق كلهم من لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، يحاسبهم، يحاسبهم جميعا في وقت واحد جل في علاه، ويحاسب كل واحد منا عن تفاصيل حياته كلها منذ التكليف، بل منذ الخروج من بطن أمه يستعرض لك كل شيء، حتى إن الإنسان نفسه لا يعجب من الصحيفة التي خرجت باسمه، الكتاب الذي خرج له، تبص تلاقي حساباتك مكتوبة كلها، كل شيء صغيرة وكبيرة. فينظر أحدنا في هذا الكتاب ويقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى أحصاه الله ونسوه، اللي عمل الشيء نسيه، ولكن رب العزة لا ينسى، رب العزة لا يغفل عن شيء، كل شيء يكتب.
كل شيء يدون. فالله عز وجل هو مالك يوم الدين، فالدين هو الحساب والجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ووالله الذي لا إله غيره، بدون حساب ولا جزاء ما يصير لهذه الحياة طعم ولا معنى.